لو أن شخصاً ما أعطى مفاتيح سيارة رياضية خارقة مزودة بمحرك توربيني هائل لطفل في 13 من عمره، سيارة يمكنها الانطلاق بسرعة خيالية ولكنها بلا مكابح على الإطلاق، يعني الجميع سيقول فوراً إن هذا جنون مطبق أو حتى جريمة.
نعم، جريمة بكل تأكيد.
بالضبط، ولكن من الناحية البيولوجية والنفسية، هذا هو ما يحدث تماماً في كل مرة يتم فيها تحميل تطبيق تواصل اجتماعي في هاتف مراهق.
بصراحة إنه تشبيه دقيق بشكل مخيف، يعني نحن نعيش في مرحلة نتعامل فيها مع منصات تم تصميمها ببراعة هندسية ونفسية لتبدو غير ضارة تماماً، مجرد ألوان زاهية، رقصات مضحكة ومقاطع فيديو قصيرة للتسلية.
صحيح، هي تبدو بريئة جداً للوهلة الأولى.
تماماً، لكنها في الكواليس تعمل وفق آليات معقدة جداً لاستهداف أدمغة غير مكتملة.
وهذا تحديداً ما يضعنا أمام موضوع استكشافنا المتعمق اليوم، قيود العمر، وتحديداً التوجه العالمي لفرض سن 18 كحد أدنى لاستخدام منصات مثل إنستغرام، تيك توك وسناب شات. لفترة طويلة كان ينظر إلى هذه القيود على أنها مجرد قواعد شكلية أو شروط استخدام طويلة لا يقرأها أحد ويتم تجاوزها بضغطة زر، لكن المصادر التي قمنا بتحليلها اليوم تروي قصة مختلفة جذرياً.
بالتأكيد، إنها تصف هذه القيود العمرية بأنها سد دفاعي علمي، يعني الهدف منها ليس حرمان الشباب من التسلية أو عزلهم عن العالم كما يظن البعض، بل الهدف هو حماية المعمارية الذهنية للجيل الجديد والتي لا تزال في طور البناء والتشكل.
طيب، دعونا نفكك هذا الأمر. مهمتنا اليوم في هذا النقاش ليست مجرد ترديد التحذيرات التقليدية التي نسمعها في كل مكان، لن نكتفي بالسطح، نحن سنغوص في الأسباب العلمية، الكيميائية والاجتماعية التي تجعل هذا التوجه ليس مجرد خيار، بل حتمية. سنفهم كيف تصمم هذه التكنولوجيا حرفياً لأكطاف الانتباه، وهو أمر مفيد بالمناسبة لفهم كيف يتم التلاعب بعقولنا جميعاً وليس فقط عقول الشباب.
ممتاز، شوف، لكي نفهم الصورة كاملة، يجب أن نبدأ من الأساس البيولوجي، لأن كل تفاعل، كل نقرة وكل تمريرة على الشاشة يبدأ وينتهي في الدماغ. التحليل العلمي لخوارزميات هذه التطبيقات يرتكز على مبدأ نفسي يعرف بالتعزيز المتقطع.
التعزيز المتقطع. لحظة، أليس هذا هو نفس المبدأ الذي تبنى عليه آلات القمار في الكازينوهات؟ بالصراحة، ألا يبدو تشبيه مقاطع فيديو لرقصات أو مقاطع مضحكة بإدمان القمار مبالغاً فيه بعض الشيء؟ يعني نحن نتحدث عن تطبيق في هاتف وليس عن خسارة مدخرات العمر على طاولة قمار.
قد يبدو مبالغاً فيه للوهلة الأولى، لكن كيميائياً الدماغ لا يفرق بينهما إطلاقاً. في آلة القمار، الاستراتيجية التي تبقي الشخص جالساً لساعات هي عدم اليقين. لا يوجد فوز في كل مرة تسحب فيها الرافعة، ولا خسارة في كل مرة.
الترقب هو الفخ.
بالضبط، هذا الترقب والمفاجأة باحتمالية الحصول على مكافأة هو ما يضخ ناقل الحركة العصبي الدوبامين بقوة هائلة. مقاطع الفيديو القصيرة تعمل بالآلية ذاتها تماما. تمريرة تلو الأخرى، قد يظهر فيديو ممل ثم فيديو عادي وفجأة فيديو مبهر أو مضحك جدا.
وهذا التدفق العشوائي يخلق استجابة كيميائية في الدماغ، صحيح؟
نعم، ينتج دوبامين سريعاً ورخيصاً، مما يجبر الدماغ على طلب المزيد من التمرير دون توقف.
الدوبامين هو ناقل الإحساس باللذة والمكافأة، ولكن هنا يبرز سؤال منطقي، أليس الدماغ البشري بأكمله يتأثر بهذا؟ لماذا يعتبر هذا التصميم مدمراً للمراهقين وتحديداً لمن هم تحت 18؟ كلنا نملك دوبامين في النهاية.
هذا هو جوهر القضية. المثير للاهتمام هنا هو التكوين التشريحي لدماغ المراهق نفسه. توجد منطقة في الدماغ تعرف بقشرة الفص الجبهي. هذه المنطقة هي مركز القيادة، المسؤولة عن اتخاذ القرارات المعقدة، التخطيط للمستقبل، تقييم المخاطر، والأهم من ذلك كله
التحكم في الاندفاع.
بالضبط، التحكم في الاندفاع. إنها بمثابة المكابح العقلية، والمفاجأة العلمية التي تؤكدها المصادر هي أن هذه المنطقة لا يكتمل نموها بيولوجياً حتى سن 25 تقريباً.
واو! إذا كانت هذه التطبيقات تعمل كآلات القمار ومصممة لاختراق نظام المكافأة وقشرة الفص الجبهي لدى المراهقين لم تكتمل بعد لتعمل كمكابح، فنحن فعلياً نضع كازينو قانوني يعمل على مدار الساعة في جيب شخص يفتقر بيولوجياً لآلية التوقف.
هذا وصف مثالي. هم غير قادرين من الناحية البيولوجية البحتة على المقاومة. لا علاقة للأمر بضعف الإرادة أو سوء التربية كما يلوم البعض، بل هو عجز فسيولوجي عن إيقاف تدفق الدوبامين، وهذا بصراحة ما يفسر الأرقام الفلكية التي نراها في البيانات.
أي أرقام تقصدين تحديداً؟
نحن لا نتحدث عن استراحة قصيرة للترفيه. الإحصائيات تظهر أن متوسط استخدام منصة مثل تيك توك للمراهقين يبلغ 95 دقيقة يومياً، مع فتح التطبيق حوالي 19 مرة في اليوم الواحد، وإنستغرام يستهلك حوالي 78 دقيقة.
يا إلهي! طيب، دعنا نقوم بعملية حسابية سريعة. إذا جمعنا هذه الدقائق، نحن نتحدث عن إهدار ما يقرب من 1460 ساعة سنوياً. هذا يعادل 60 يوماً كاملاً في السنة، أي شهرين كاملين من الاستيقاظ المتواصل يضيعان في التمرير اللانهائي للشاشة.
كارثة، صحيح؟ والأثر لا يتوقف عند الوقت المهدر فحسب. الأخطر هو ما يحدث لمدى الانتباه. نظام المكافأة في الدماغ يتم تدميره وإعادة برمجته بالكامل. الدراسات الواردة في المصادر تشير إلى انخفاض مرعب في مدى التركيز لدى الأجيال الجديدة. تخيل، من 12 دقيقة في عام 2000 إلى أقل من 8 ثوان في توقعات عام 2026.
8 ثوان! للتوضيح، هذا أقل من مدى انتباه سمكة ذهبية.
تماماً. الدماغ الذي يعتاد على تلقي جرعة دوبامين عالية كل 15 ثانية سيجد من المستحيل فسيولوجياً الجلوس في فصل دراسي وتحليل كتاب التعريف أو التفكير في حل مسألة رياضية تتطلب صبراً وتركيزاً ممتداً.
يعني هذا الجيل يعاني من الحرمان من النوم وضعف الانتباه وقصور في المكابح العقلية بسبب اختطاف الدماغ كيميائياً. وهذا يقودنا لجانب آخر في غاية الأهمية. الشاشة التي يحدقون فيها لساعات طويلة ليست فارغة، إنها تعرض محتوى. وكيف يشوه هذا المحتوى صورتهم عن أنفسهم وعن العالم؟
ننتقل هنا من مشكلة الإدمان السلوكي إلى كارثة التشوه المعرفي. المنصات اليوم لم تعد مجرد سجل للذكريات مع الأصدقاء، بل أصبحت واجهات تعرض حياة مفلترة. ما يتم رؤيته ليس الواقع إطلاقاً، بل هو نتاج خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإضاءة احترافية وتعديلات بصرية مكثفة تجعل كل شيء يبدو مثالياً بشكل مستحيل.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يمكن للمرء أن يجادل بأن الناس لطالما قارنوا أنفسهم بالآخرين، أليس كذلك؟ يعني في الماضي كان هناك نجوم سينما وعارضو أزياء بوجوه مثالية على أغلفة المجلات وفي التلفاز. ما الذي يجعل فلاتر الذكاء الاصطناعي على تيك توك وإنستغرام اليوم أكثر خطورة وتدميراً للصحة العقلية من صور المجلات التقليدية التي عرفتها الأجيال السابقة؟
سؤال ممتاز. الفارق الجوهري يكمن في الكثافة والوصول المستمر، والأهم من ذلك الوهم. في الماضي كان الشخص يعرف تماماً أن عارض الأزياء على غلاف المجلة هو شخص محترف تم تجهيزه لساعات بوجود فريق كامل. أما اليوم، الوهم يكمن في أن هذا الجمال الاصطناعي يقدم على أنه الواقع اليومي العادي للأصدقاء وزملاء المدرسة.
يعني المقارنة أصبحت مع الأشخاص العاديين في محيطهم؟
والأخطر من ذلك هو أن الفلاتر اليوم تطبق على وجه المستخدم نفسه في الوقت الفعلي. دعنا نتناول ظاهرة اضطراب تشوه الجسم. لنتخيل فتاة المراهقة تقوم بتجربة فلاتر التجميل التي تصغر الأنف وتكبر العينين وتصفي البشرة 50 مرة في اليوم. ماذا يحدث؟ الدماغ يعتاد على هذه النسخة الرقمية الخالية من العيوب، لدرجة أنه عندما ينطفئ الفلتر تبدأ في الشعور بالاشمئزاز من وجهها الحقيقي في المرآة.
يا إلهي، إنها لا تقارن نفسها بنجمة هوليوود، بل تقارن نفسها بنسخة اصطناعية ومستحيلة من نفسها. هذا مرعب بصراحة.
مرعب ويخلق أزمة صحة عامة حقيقية لا يمكن لأحد تجاهلها. الأرقام هنا مفزعة حقاً. 70% من الفتيات المراهقات يشعرن بالسوء تجاه أجسادهن بسبب التصفح اليومي.
70%؟ هذه أغلبية ساحقة.
نعم، وهناك زيادة بثلاثة أضعاف في معدلات الاكتئاب والقلق لمن يقضون أكثر من 3 ساعات يومياً على هذه المنصات. والأكثر صدمة، سجلت العيادات زيادة بنسبة 40% في طلبات عمليات التجميل لمن هم تحت سن 18 خلال السنوات 5 الماضية فقط. وعند سؤالهم عن السبب، الإجابة المباشرة هي الرغبة في الظهور بشكل دائم كما يبدون باستخدام تلك الفلاتر.
واو، إذن نحن أمام تشوه كامل للواقع الداخلي والصورة الذاتية، ولكن الضغط لا يقتصر على المظهر الخارجي فقط، أليس كذلك؟ هناك ضغط نفسي مستمر، رعب يومي من العزلة الاجتماعية، أو ما يعرف بظاهرة الخوف من التفويت، أو الفومو.
صحيح، شوف، الفومو ليس مجرد نتيجة جانبية للاستخدام، بل هو استراتيجية سيبرانية مصممة بعناية فائقة. كيف يمكن لشركة إبقاء شخص ما متصلاً بالمنصة بشكل مستمر؟ الحل هو خلق شعور دائم بأن هناك حدثاً مهماً يجري الآن، وإذا لم يكن الشخص متواجداً في اللحظة ذاتها، سيتم نسيانه واستبعاده اجتماعياً.
وهذا يفسر خاصية القصص المؤقتة التي تختفي بعد 24 ساعة.
تماماً، إنها أداة تخلق شعوراً بالاستعجال القهري، يجب أن أرى هذا قبل أن يختفي. أضف إلى ذلك الإشعارات المستمرة وتلك النقطة الخضراء الصغيرة التي تفضح من هو متصل الآن. كل هذه أدوات تبقي الدماغ في حالة إنذار وتأهب دائم. إذا تتبعنا الجدول الزمني ليوم مراهق عادي كما تصفه الدراسات، سنجده مدمراً.
كيف يبدو هذا الجدول؟
يبدأ الصباح بقلق وتوتر لتفقد ما فاته أثناء النوم. يتطور الأمر إلى تشتت كامل أثناء ساعات المدرسة مع التفقد السري للهاتف تحت الطاولة، ثم فراغ وإرهاق ذهني في فترة ما بعد الظهر، وينتهي الأمر بحرمان قاس من النوم في منتصف الليل، لأن الشاشة الزرقاء والتفاعل المستمر يدمران إيقاع الساعة البيولوجية وإفراز الميلاتونين.
هذا إيقاع مستمر من التوتر العالي، لا يتوقف أبداً. ولنتأمل معاً في هذه التركيبة، جيل محروم من النوم، يفتقر للمكابح العقلية البيولوجية ويتعرض لضغط اجتماعي هائل. يعني هذه وصفة مثالية لارتكاب أخطاء كارثية. وفي الماضي كان الخطأ الطائشي ينسى بعد أسبوع أو شهر، لكن في هذا العالم الرقمي نحن نتحدث عن البصمة الرقمية الأبدية.
وهذا ينقلنا إلى مفهوم في غاية الخطورة، ديمومة البيانات. المراهقون لا يمتلكون الإدراك الكافي لفهم أن الإنترنت لا ينسى أبداً. قد يقوم مراهق في 13 من عمره بنشر صورة غير لائقة أو كتابة تعليق متهور وعنيف في لحظة غضب.
مجرد تصرف طائش لطفل؟
نعم، ولكن حتى لو استوعب خطأه وقام بحذف المنشور بعد 10 دقائق، قد يكون أحدهم قد التقط صورة للشاشة، أو الأهم من ذلك، تم حفظ البيانات في خوادم الشركات الكبرى إلى الأبد. هذا الخطأ الطائش الذي ارتكبه الطفل قد يخرج من العدم ليدمر فرصتنا المهنية أو قبوله الجامعي عندما يبلغ 25.
لحظة، لنتخيل أن شخصاً طلب منه ارتداء جهاز كشف كذب، يسجل كل زلة لسان وكل نكتة سيئة وكل لحظة ضعف أو تنمر أو تهور ارتكبها في سن المراهقة، ثم بعد سنوات تسلم هذه السجلات المكتوبة لأصحاب العمل المستقبليين ليحكموا عليه من خلالها. هل هذا هو بالضبط ما تفعله البصمة الرقمية؟
التشبيه في محله تماماً. وما يزيد الطين بلة هو أن ما يتم جمعه من بيانات يتجاوز بكثير ما ينشره المستخدم طوعاً. قائمة البيانات المخيفة التي تسحبها هذه المنصات في الخلفية تشمل الموقع الجغرافي الدقيق لحظة بلحظة، تقنيات التعرف على الوجه التي تحلل ملامحه حتى في الصور التي لم يشار إلى اسمه فيها.
وتاريخ البحث أيضاً؟
تاريخ البحث بالكامل، وحتى الرسائل الخاصة التي يعتقد المستخدمون أنها حذفت للأبد. حرفياً يتم مقايضة مستقبل الشاب وخصوصيته مقابل استخدام مجاني لمنصة لا تعرف الرحمة.
بصراحة، من الأضرار النفسية والمهنية المستقبلية، يأخذنا هذا التحليل نحو شيء أكثر قتامة ومباشرة. التهديد الجسدي الفوري، ثم الفقدان الأكبر على الإطلاق، ضياع مرحلة الطفولة بحد ذاتها.
نعم، نحن نتحدث هنا عن التحديات الفيروسية القاتلة، ومرة أخرى، للأسف، نعود لغياب اكتمال قشرة الفص الجبهي. الحاجة الماسة لدى المراهقين للتأييد من الأقران، والذي يترجم في عصرنا هذا إلى عدد اللايكات والمشاهدات، تتغلب تماماً وبشكل بيولوجي على أي تقييم منطقي للمخاطر.
لا يمكننا المرور على هذا مرور الكرام، فالمصادر تذكر تحديات مرعبة بالاسم، تحدي التعتيم الذي يعتمد على خنق النفس حتى فقدان الوعي التام، وتحدي تناول جرعات زائدة من أدوية الحساسية للحصول على هلوسة، وتحدي كسر الجمجمة الذي يعتمد على إسقاط شخص غافل فجأة على رأسه، وتحدي المقبس الكهربائي باستخدام عملة معدنية. يعني كيف يمكن لعقل بشري أن يقيم عملية خنق الذات على أنها فكرة جيدة؟ هذه أفعال تقود للموت المباشر.
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، العقل المراهق لا يقيمها كفكرة جيدة للنجاة، بل كفكرة جيدة للحصول على الانتباه الرقمي. نحن لا نشهد فقط حوادث فردية مأساوية، بل نشهد كيف تسرق الخوارزميات الطفولة بشكل منهجي ومبرمج.
كيف ذلك؟ الخوارزميات لا تقصد إيذاءهم جسدياً، أليس كذلك؟
لا تبالي، خوارزميات الاستكشاف في إنستغرام أو صفحة من أجلك في تيك توك هي آلات رياضية باردة، لا تملك بوصلة أخلاقية لتفريق المحتوى بين طفل وبالغ. المحتوى الذي يحصد التفاعل يتم دفعه للجميع، وهكذا قد ينتهي المطاف بمراهقا في 13 يتابع محتوى ماليا معقدا يولد لديه قلقا طبقيا مبكرا، أو صراعات سياسية عنيفة، أو محتوى غير لائق. لم يعد مسموحا لهم بالنمو بهدوء والتعلم من الأخطاء بعيدا عن أعين الجمهور العام.
إنهم يتعلمون أن يصبحوا علامات تجارية بدلا من أن يكونوا بشرا طبيعيين يرتكبون الأخطاء ويتعلمون منها بصمت. كيف يمكن لطفل أن يبني هوية حقيقية صلبة إذا كانت قيمته منذ سن 10 تقاس بأرقام المتابعين والمشاهدات؟ كل شيء في حياتهم يجب أن يكون متاحاً للعرض وللتقييم وللتسويق.
وهذا هو صلب المأساة. الطفولة والمراهقة تتطلبان مساحة آمنة من التجربة والخطأ بدون جمهور يحكم على كل حركة. عندما تسلب هذه المساحة ويوضع الشاب تحت مجهر رقمي عالمي لا يغفر، فالمسألة تتجاوز سرقة الوقت. إنها سرقة لمرحلة حيوية من تطورهم كبشر.
طيب، ماذا يعني كل هذا؟ لقد استعرضنا المشكلة بحجمها الحقيقي المرعب والمدعوم علميا، والآن يجب أن ننتقل إلى الإجابة عن التساؤل الحتمي: ما العمل؟ هل هذه القيود العمرية التي تفرض سن 18 أو 16 تعمل أصلا في الواقع؟
الإجابة هي نعم، تعمل، ولكن يجب ألا ينظر إليها كعصا سحرية ستحل المشكلة بين ليلة وضحاها. إنها طبقة حماية أساسية يجب أن تقترن بالوعي. البيانات والتقارير تشير بوضوح إلى أن الدول والولايات التي بدأت بفرض قيود صارمة على وصول القصر للمنصات بدأت تشهد تحسناً تدريجياً في مؤشرات الصحة العقلية وانخفاضاً في معدلات القلق في المدارس.
وما هو السن المناسب علمياً إذن؟
السن الأنسب بيولوجياً لبدء التعرض المستقل لهذه المنصات يعتبر ما بين 16 والثامنة عشرة، حيث تكون المكابح العقلية قد بدأت في التشكل بشكل يسمح بقليل من التحكم المنطقي.
لكن دعنا نكون واقعيين، هناك دائماً الحجة الشهيرة التي يواجهها كل أب وأم وتجعلهم يتراجعون: كل أصدقائي لديهم حسادات، سأكون منبوذاً تماماً. كيف يمكن التعامل مع هذا الضغط الاجتماعي الهائل؟ من السهل أن نقول للمربين وفروا بدائل، ولكن في عصر أصبحت فيه حتى الواجبات المدرسية والمجموعات الدراسية والتواصل مع الزملاء رقمياً بحتاً، كيف يمكن تطبيق العقد الرقمي دون أن يبدو الأمر وكأننا نعزلهم تماماً عن العالم الحديث ونحبسهم في قفص؟
هذا بلا شك التحدي الأصعب، لكن الاستسلام لهذا الضغط هو الأسوأ. توفير البدائل لا يعني إرسالهم للعيش في الغابة أو عزلهم عن التكنولوجيا بشكل أعمى. الهواتف الذكية ضرورية، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي غير المقيدة ليست كذلك.
وما هي هذه البدائل العملية؟
البدائل تعني تعزيز الانخراط في نوادي رياضية حقيقية، أنشطة فنية، وتفاعلات مجتمعية وجهاً لوجه، حيث لا تحسب القيمة البشرية بعدد اللايكات. ولتحقيق ذلك عملياً، تلخص المصادر ما يمكن تسميته بالقواعد الذهبية للآباء في هذا العصر.
ممتاز، دعنا نستعرض أهم هذه القواعد بشكل سريع وعملي ليتمكن الجميع من استيعابها.
أولاً، التأخير الذكي. كلما تأخر دخول الشاد إلى هذه المنصات، كان ذلك أفضل لتطور أدمغتهم واكتسابهم مناعة نفسية. ثانياً، تحديد الوقت بصرامة. لمن هم تحت سن 16 ويحتاجون للتطبيقات لغرض ما، يجب ألا يتجاوز الاستخدام ساعة واحدة يومياً كحد أقصى.
انتظر، أوقفك هنا. ساعة واحدة فقط؟ هذا يبدو مستحيلاً في العصر الحالي، خاصة مع المراهقين. ألا يبدو هذا تقييداً مفرطاً سيؤدي للتمرد؟
قد يبدو صعباً، لكن العلم يثبت أن ما يزيد عن ساعة يبدأ في إحداث تغييرات سلبية قابلة للقياس في مستويات القلق والرضا عن الحياة. القاعدة الثالثة والأكثر حسمة هي إيجاد مناطق خالية من الهواتف في المنزل.
مثل ماذا؟
وتحديداً غرف النوم وقت النوم ومائدة الطعام. هذا يضمن حماية إيقاع النوم من الشاشات الزرقاء ويحمي الروابط الأسرية من التشتت. وأخيراً، الرقابة النشطة المقترنة بالحوار المفتوح. لا يجب أن تكون المراقبة بوليسية خالصة تبحث عن الأخطاء لتعقب عليها، بل يجب أن تكون مبنية على فهم متبادل للمخاطر التي شرحناها اليوم.
طيب، بناء على كل ما تم استعراضه من أدلة علمية، آليات كيميائية وإحصائيات صادمة، يبدو جلياً أن القيود العمرية ليست مجرد إجراء تنظيمي روتيني تقترحه الشركات لدرء المسائل القانونية أو إرضاء الحكومات.
إطلاقاً، لقد قدمت الأبحاث في هذا السياق تشبيهاً ختامياً رائعاً ودقيقاً تقنياً يلخص كل شيء عن حالة المراهق مع منصات التواصل الاجتماعي. إعطاء وصول غير مقيد لهذه المنصات العنيفة الانتباه لمراهق يشبه تماماً تركيب شاحن توربيني أو تيربو ضخم على محرك سيارة ضعيف جداً حديث الصنع وغير مهيئ لتحمل الضغط.
الشاحن التوربيني يضخ كميات هائلة ومفاجئة من الهواء والوقود لتوليد طاقة انفجارية سريعة، والمحرك الضعيف الذي لا يمتلك الأسطوانات القوية لاستيعاب هذا الضغط ببساطة لن يتحمل هذا العبء.
بالضبط، الضغط الزائد المستمر والمفاجئ سيؤدي حتما إلى احتراق وانهيار أجزاء المحرك بالكامل. وفي هذه الحالة، المحرك هو النظام العصبي والنفسي للمراهق. السن القانوني للوصول والقيود الزمنية تهدف ببساطة إلى إعطاء الوقت الكافي للسماح لهذا المحرك بالنمو والاكتمال قشرة الفص الجبهي لاكتساب القوة الكافية
وفهم آليات القيادة بأمان قبل أن يسمح له بالضغط بكل قوة على دواسة وقود وسائل التواصل الاجتماعي ذات الدفع الدوباميني العالي.
وهذا يضع مسؤولية ضخمة على عاتق المحيطين بهم. يجب ألا ننسى أبداً أن الوالدين والمربين بشكل عام قبل أي خوارزمية حظر أو تطبيق تقني للرقابة هم أقوى فلتر، وهم أفضل خوارزمية حماية وأمان يمكن للجيل الجديد أن يحصل عليها لبناء مناعته النفسية.
كلام جميل جداً، ولكن بصراحة هذا التحليل وكل هذا الشرح عن ضعف أدمغة المراهقين يطرح في النهاية سؤالاً مهماً وعميقاً يجب أن نفكر فيه جميعاً، ليس فقط كآباء أو مسؤولين، بل كبالغين ومستخدمين يوميين لهذه التقنيات.
تقصد الفكرة التي تتركنا أمام مرآة أنفسنا كبالغين؟
تماماً، إذا كانت قشرة الفص الجبهي غير المكتملة والافتقار للمكابح العقلية البيولوجية تشكل العذر العلمي الذي يجعل المراهقين عاجزين تماماً عن مقاومة الإدمان الرقمي والتصميم الخوارزمي الماكر،
فما هو العذر البيولوجي لنا نحن البالغون؟
يا إلهي، سؤال في محل تماما.
يعني عندما نجد أنفسنا نمرر الشاشة بلا وعي، متجاهلين إرهاقنا وعملنا لساعات متأخرة من الليل، هل نحن أيضا ورغم كل اكتمالنا البيولوجي المزعوم عالقون في نفس كازينو الدوبامين دون أن ندرك ذلك؟ بصراحة إنه سؤال يستحق الكثير من التأمل منا جميعا. نشكركم على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المتعمق.